إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن القيامة الصغرى من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عمر الأشقر أثابه الله تعالى، ووصلنا عند الكلام عن ولادة الأمة ربتها، وتطاول الحفاة العراة رعاة الشاه في البنيان أو رعاء، يجوز هذا وذاك، وهو تابع للفصل الثالث، أي الكلام الآن في المبحث السادس، وهو تابع للفصل الثالث الذي يتكلم عن العلامات التي وقعت وهي مستمرة، أو وقعت مرة ويمكن أن يتكرر وقوعها. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل يلبس الملابس البيضاء الناصعة له شعر شديد السواد، وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سأله عن الساعة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وكما نعلم أن السائل جبريل عليه السلام، لكن أتى في صورة رجل، فما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أخبره الوحي بأنه جبريل عليه السلام. وروى ابن عباس إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن السؤال بقوله: إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها، ورأيت أصحاب الشاء أي الشياه يتطاولون في البنيان، ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشراطها. قال: يا رسول الله، ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال: العرب، لأنهم كانوا مشهورون برعي الغنم. قال: العرب. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد كما في السلسلة الصحيحة. قال ابن رجب في تعليقه على الحديث: مضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء، وهم أهل الجهل والجفاء، رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال، حتى يتطاولوا في البنيان، فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا، كما في جامع علوم الحكم. والمراد بقوله أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها ومالكتها. قال العلماء: هو إخبار عن كثرة السرار وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين، إما بتصريح أبيه له بالإذن، وإما بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال. وقيل معناه أن يلدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته، وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته. إذن المعنى الأول أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها وملكتها. قال العلماء: هو إخبار عن كثرة السرار أولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها. وقيل معناه أن يلدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته، وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته. وكل هذا وقع فقد كثر تسري الأحرار من الإماء بملك اليمين. ومن المعلوم شرعا أن الأبناء الذين يأتون من السرار يكونون أحرارا، وبذلك ولدت الأمة ربتها، وقد وصل بعض هؤلاء إلى الملك، وبذلك ولدت الأمة ربتها، أي سيدتها. المبحث السابع: تداعي الأمم على الأمة الإسلامية. من علامات الساعة تكالب أمم الكفر على هذه الأمة. ففي الحديث عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبو داود، والحديث بمجموع طرقه صحيح كما في السلسلة الصحيحة. وقد وقع هذا عبر التاريخ أكثر من مرة، عندما تداعت الأمم الصليبية إلى غزو هذه الأمة، ومرة أخرى عند اجتياح التتار العالم الإسلامي. ولكن هذه النبوءة تحققت في القرن الأخير بصورة أوضح، فقد اتفق الصليبيون واليهود والملاحدة على هدم الخلافة الإسلامية، ثم جزأوا الديار التي كانت تحكمها، وتقاسموا ديار المسلمين فيما بينهم، وأعطوا فلسطين لليهود، وأصبح المسلمون أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام. ولا تزال قوى الشر إلى اليوم متداعية لتدمير هذه الأمة وامتصاص خيراتها ونهب ثروتها وإذلال رجالها. والأمة الإسلامية خانعة ذليلة لم تغن عنها كثرتها، غثاء كغثاء السيل، وعلتها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. السر في هذا التداعي إن اعتصام هذه الأمة بدينها ووحدتها حاجز يقف دون مطامع أعدائها، فمهما كان مكر الأعداء وقوتهم فإنهم لن ينالوا من هذه الأمة نيلا إذا كانت متحدة. وفي الحديث الذي يرويه ثوبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد. والمراد بالبيضة أي جماعتهم وأصلهم، والبيضة أيضا العز والملك. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم ألا أهلكهم بسنة عامة أي لا أهلكهم بقحط يعمهم، بل إن وقع قحط أي فقر وجد وجوع، بل إن وقع قحط يكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وواضح من الحديث أن وحدة الأمة عصمة لها من أعدائها، فإذا أصبح بأسها بينها ووقعت الفرقة والاختصام فيما بينها سلط الله عليها أعداءها، وتلك نتيجة حتمية، لأن قوتها في هذه الحال لا تتجه إلى الأعداء بل إلى نفسها، فتدمر نفسها بنفسها مما يطمع أعداءها فيها. المبحث الثامن: الخسف والقذف والمسخ الذي يعاقب الله به أقواما من هذه الأمة. يقع في هذه الأمة من أنواع البلاء الخسف والقذف والمسخ بسبب تعاطيها للذنوب والمعاصي واستعلان ذلك فيها، أي إعلان، كشرب الخمر ولبس الرجال الحرير وتعاطي الزنا وأكل الربا ونحو ذلك من الفساد الذي يصل درجة استحلال الحرام. ففي معجم الطبراني الكبير والأوسط بإسناد صحيح عن سهل بن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر، والحديث في صحيح الجامع. ورواه ابن ماجه عن عبد الله بلفظ بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. ولهذا الحديث شواهد كثيرة تشهد بصحته، منها حديث عائشة عند الترمذي، والحديث في السلسلة الصحيحة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث، إذا ظهر الخبث صلى الله عليه وسلم. هنا المقصود هنا الخسف والمسخ والقذف. قذف حجارة من السماء، والمسخ يتحول الإنسان إلى قرد أو خنزير أو كذا، والخسف أن الأرض تبتلع الناس، أن الأرض تبتلع الناس. ومنها حديث عمران وهو قريب من حديث عائشة، إلا أنه قال: فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات، القينات أي المغنيات والمعازف، وشربت الخمور. أما في الحديث السابق، نعم إذا ظهر الخبث، ضم الخاء في الشرح، إذا ظهر الخبث أي الفسق والمعاصي والنفاق. طبعا إذا احتاجنا لشرح كلمة غير موجودة من شرح الكلمة غير موجودة هنا، بنأتي بالشرح من كتب الشروح. وروى أبو نعيم والحديث في السلسلة الصحيحة في أخبار أصبهان بإسناده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبيتن أقوام من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو، فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير. وروى البخاري تعليقا عن أبي عامر أو أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة، فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله أن يهلكهم ليلا سبحانه وتعالى، والبيات هجوم العدو ليلا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وقد وصل الحديث الطبراني والبيهقي وابن عساكر وغيرهم وإسناده صحيح، وهو في السلسلة الصحيحة كما ذكرنا الآن. وقد أخطأ ابن حزم في تضعيف الحديث. ومن الخسوف الكبيرة التي تكون قرب قيام الساعة الخسف بجيش كامل في آخر الزمان، كما في الحديث الذي يرويه أحمد والحميدي عن بقيرة امرأة القعقاع ابن أبي حدرد الأسلمي قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: يا هؤلاء، إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أظلت الساعة. والحديث في السلسلة الصحيحة. ولعل هذا الجيش الذي يخسف به قرب المدينة، أي المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، ويدل على هذا قوله قريبا. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض المواضع التي يقع فيها الخسف والقذف والمسخ. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، أن يتخذون بلادا، والتمصير اتخاذ المصر كما في عون معبود. يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، فإن مصرا يقال له البصرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباقها وكلأها ونخيلها. فإياك، يقول صلى الله عليه وسلم، فإياك وسباقها. السباخ أرض ذات ملح كما فعل المعبود. وكلأها ونخيلها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف، وقوم يبيتون ويصبحون قردة وخنازير. يا أنس، إن الناس يمصرون، أن يتخذون بلادا، والتمصير اتخاذ مصر. إذن معنى إن الناس يمصرون أن يتخذون بلادا، والتمصير اتخاذ مصر، يعني البلد. يعني فرق بين لما نقول مررت بمصر ومررت بمصر. مررت بمصر أي الممنوعة من الصرف هي مصر التي نعيشها الآن، أما مررت بمصر أي مدينة من المدن. ولذا قال الله تعالى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ليس المقصود بها مصر التي نعيشها الآن، إنما مدينة من المدن. المبحث التاسع: استفاضة المال. من علامات الساعة كثرة المال، حتى إن الرجل يعطى 100 دينار من الذهب فيراها قليلة، ويبحث صاحب المال عن رجل فقير يقبل منه صدقة ماله فلا يجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعوف بن مالك، وكان آنذاك في غزوة خيبر أعدد ستا بين يدي الساعة فذكرها، ومنها استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، رواه البخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل منه صدقة. التشكيل هكذا، يعني التشكيل هكذا من شرح مسلم النووي، مش يهم ورب، لا رب، حتى يهم رب المال منصوب لأنها مفعول يهم، ورب بالفتح، ويروى يهم، يعني ويروى يهم، تمام. إذن وهكذا يعني يهم ويهم، تمام. لكن الصحيح هنا يقول كما نقلت الشرح، يعني المراد بقوله يهم رب المال أي يحزنه، لأنه لا يجد المحتاج الذي يبذل له المال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي فيه، يعني لا حاجة لي في هذا المال. إذن رب المال منصوب لأنه مفعول يهم رب، ويروى يهم، يعني يهم ويهم. وروى حارثة ابن وهب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا. فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئتنا بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. ويبدو أن هذا يقع في أكثر من زمن، فقد وقع في عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقد أخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: لا والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيهم، فلا يجد فيرجع به، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس، كما في فتح الباري لابن حجر. وسيأتي عند ذكر المهدي إيراد الأحاديث التي تذكر أنه سيكون خليفة يحث المال حثوا، وسيأتي عند ذكر عيسى عليه السلام ذكر الأحاديث التي تذكر استفاضة المال في وقته حتى لا يقبله أحد. المبحث العاشر، أي من أشراط الساعة: تسليم الخاصة وفشو التجارة وقطع الأرحام. روى أحمد في مسنده بإسناد صحيح، والحديث في السلسلة الصحيحة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، وظهور القلم. ومراده صلى الله عليه وسلم بتسليم الخاصة ألا يسلم المسلم إلا على من يعرفه، كما في الحديث الآخر الذي يرويه أحمد في مسنده وهو في السلسلة الصحيحة، عن عبد الله بن مسعود أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. وفي رواية: أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، كما في السلسلة الصحيحة، يعني ما يسلم عليه إلا إذا كان يعرفه. وذلك تجد أحيانا بعض الناس لما واحد يسلم أحده أنت تعرفه، تسلم عليه أنت تعرفه، وهكذا. وهذا الذي أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع كله من قبل، وهو ظاهر مشاهد في زماننا، وهو في كثرة باضطراد وازدياد، والله المستعان. خاصة سبحان الله: حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، تجد الناس يجلس في الدكان هو زوجته وبنته وكذا وبناته، يعني ما يعطون فرصة لأحد. المبحث الحادي عشر اختلال المقاييس، من أشراط الساعة اختلال المقاييس. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن المقاييس التي يقوم بها الرجال تختل قبل قيام الساعة، فيقبل قول الكذبة ويصدق، ويرد على الصادق خبره، ويؤتمن الخونة على الأموال والأعراض، ويخون الأمناء ويتهمون، ويتكلم التافهون من الرجال في القضايا التي تهم عامة الناس، فلا يقدمون إلا الآراء الفجة، ولا يهدون إلا للأمور المعوجة. فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم والحديث في السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخول فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة أي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة أي أمر الأمة. والحديث في السلسلة الصحيحة. ومن تأمل في أحوال عالمنا اليوم وجد أننا نعيش هذا العصر الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، فالكذبة من الكفار والمشركين الذين يملكون وكالات الأنباء والإذاعات، ومن على طريقهم يصدقون، وأهل الصدق والعدل يكذبون، والأمة الإسلامية تضع أموالها في أيدي الخونة الكفرة ويؤتمنون على ذلك، ويخون المسلمون ولا يؤتمنون على شيء من ذلك. وقد تكلم في شؤون العامة التافهون من الرجال وقادوه قيادة هوداء توشك أن تدمر البشرية جمعاء. المبحث الثاني عشر شرطة آخر الزمان الذين يجلدون الناس. يكثر الظلم في آخر الزمان حتى إن الرجال الذين يوكل إليهم القيام على الأمن وردع الظالمين يفسدون، فإذا بهم يتحولون إلى ظلمة يجلدون ظهور العباد بسياطهم، وهذا كثير مشاهد في ديار الإسلام اليوم. روى أحمد والحاكم والطبراني في الكبير بإسناد صحيح كما في سلسلة الصحيحة عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان رجال معهم سياط كأنها أذناب البقر، يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. وخبر هؤلاء ومصيرهم مذكور في صحيح مسلم، فقد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد المسيرة كذا وكذا. وقد تكلمنا عن هذا الحديث من قبل. الفصل الرابع: العلامات التي لم تقع بعد. المبحث الأول: عودة جزيرة العرب جنات وأنهارا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكفر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها، وحتى تعود أرض العرب جنات وأنهارا. رواه مسلم. وعودتها جنات وأنهارا إما بسبب ما يقوم أهلها به من حفر الآبار وزراعة الأرض ونحو ذلك مما هو حاصل في زماننا، وإما بسبب تغير المناخ فيتحول مناخها الحار إلى جو لطيف جميل، ويفجر يعني يفجر ويفجر خالقها فيها من الأنهار والعيون ما يحول جدبها خصبا، يعني بدل الجدب وعدم الزرع يكون لك الخصب، ويحول سهولها الجرداء إلى سهول مخضرة، وهذا هو الأظهر، فإنه يحكي حالة ترجع فيها الجزيرة إلى ما كانت عليه من قبل. المبحث الثاني من أشراط الساعة أي التي لم تقع بعد، انتفاخ الأهلة. من الأدلة على اقتراب الساعة أن يرى الهلال عند بدو ظهوره كبيرا، حتى يقال ساعة خروجه إنه لليلتين أو ثلاثة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا، أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة. والحديث هذا رواه الطبراني في الكبير وقال إسناده حسن، وهو في صحيح الجامع الألباني. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، يعني هل الهلال للقمر يعني ما ترى تقول هذا من يومين أو ثلاثة، وهو في نفس الوقت من اليوم وليس من قبل. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا، معنى قبلا أن يرى ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غير أن يتطلب، يعني الناس تراه من غير مجهر، من غير كذا، من غير كذا. طبعا الهلال يرى أصلا، لكن يعني يرى الهلال بصورة أوضح. وأن يظهر موت الفجأة أي البغتة دون مقدمات. المبحث الثالث تكليم السباع والجماد الإنس أي للإنس. روى الإمام أحمد في مسنده والحديث في السلسلة الصحيحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عاد الذئب على شاه فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقع على ذنبه، يعني على ذيله. المقصود فأقع على ذنبه يعني على ذيله، المقصود بالذنب اللي هو ماذا؟ الذيل. فأقع على ذنبه قال: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب أي المدينة يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه، فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم. فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل، يعني الرجل هنا مفعول به، الرجل مفعول به، ويكلم الرجل عذبة صوته، يعني عذبة الصوت طرف صوته كما في تحفة الأحوذين، ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما حدث أهله بعده، يعني الصوت بعدما الرجل يخرج من البيت يأتي الصوت يقول له حدث كذا في البيت، وحدث 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 وحدث. والحديث إسناده صحيح، وخرج ابن حبان والحاكم، وهو موجود في السلسلة الصحيحة للألباني. وقد يكون هذا الذي يخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا خارقا للعادة، خارجا عن المألوف، كما تشهد على الإنسان أعضاؤه يوم القيامة: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، أو هو إخبار عما يصل إليه البشر من علوم ومخترعات يستطيعون بها فقه لغة الحيوان وينطقون بها الجماد، كما هو الحال في المخترعات الجديدة من قوسين أي الراديو. المبحث الرابع انحسار الفرات عن جبل من ذهب. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضر فلا يأخذ منه شيئا. وفي رواية: يحسر عن جبل من ذهب في الفرات. وفي رواية عند مسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199 في معاركهم على هذا الجبل من الذهب، يعني كل 100 يقتل منها كم؟ 99. ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. والحديث رواه البخاري ومسلم كما علمنا. ورواه مسلم عن أبي بن كعب بلفظ: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199. ومعنى حساره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحسر عن جبل من ذهب، ومعنى انحساره انكشافه لذهاب مائه كما يقول النووي. وقد يكون ذلك بسبب تحول مجراه، وقد يكون ذلك بسبب تحول مجراه. فإن هذا الكنز أو هذا الجبل مطمور بالتراب، وهو غير معروف، لأن الآن نتكلم في أين؟ نتكلم في علامات الساعة التي لم تقع بعد، التي لم تقع بعد. ورواه مسلم عن أبي بن كعب بلفظ: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199. ومعنى انحساره أي يحسر عن جبل من ذهب، معنى انحساره انكشافه لذهاب مائه كما يقول النووي رحمه الله. وقد يعني معنى انحسار يعني الماء يجف، فالذهب يكون ماذا؟ موجود في قاع النهر، أو العكس. وقد يكون ذلك بسبب تحول مجراه، يعني المجرى، بسم الله مجريها ومرساها. وقد يكون ذلك بسبب تحول مجراه، فإن هذا الكنز أو هذا الجبل مطمور بالتراب، وهو غير معروف. فإذا ما تحول مجرى النهر أو مجرى النهر فإذا ما تحول مجرى النهر أو مجرى النهر لسبب الأسباب، ومر قريبا من هذا الجبل كشفه، والله أعلم بالصواب. يقول هنا المقصود، يعني يقول: ومعنى انحساره انكشافه لذهاب مائه كما يقول النووي. وقد يكون ذلك بسبب تحول مجراه، فإن هذا الكنز أو هذا الجبل مطمور بالتراب، أي مدفون بالتراب، وهو غير معروف. فإذا ما تحول مجرى النهر أو مجرى النهر لسبب من الأسباب، ومر قريبا من هذا الجبل كشفه، والله أعلم بالصواب. والسبب في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم من حضره عن الأخذ منه، أي لا يأخذ منه شيئا. لماذا؟ لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والاقتتال وسفك الدماء. المبحث الخامس إخراج الأرض كنوزها المخبوءة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها، يعني تستفرغ زي الإسفراغ، تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان. الأسطوان جمع أسطوانة وهي السارية والعمود، وشبهه بالأسطوان لعظمته وكثرته. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وهذه آية من آيات الله، حيث يأمر سبحانه وتعالى الأرض أن تخرج كنوزها المخبوءة في جوفها. وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الكنوز بأفلاذ الكبد، وأصل الفلذ القطعة من كبد البعير، وقال غيره هي القطعة من اللحم. ومعنى الحديث التشبيه، أي تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها. وعندما يرى الناس كثرة الذهب والفضة يزهدون فيه ويألمون لأنهم ارتكبوا الذنوب والمعاصي في سبيل الحصول على هذا العرض التافه. المبحث السادس من أشراط الساعة محاصرة المسلمين إلى المدينة. من أشراط الساعة أن يهزم المسلمون وينحسر ظلهم ويحيط بهم أعداؤهم ويحاصروهم في المدينة، في المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. حديث صحيح رواه أبو داود والحاكم وهو في صحيح الجامع. المسالح جمع مسلحة وهي الثغر، والمراد أبعد مواضع المخافة من عدو، وسلاح موضع قريب من خيبر كما في سنن أبي داود. يوشك المسلمون أن يحاصروا المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. إذا المسالح جمع مسلحة وهي الثغر، والمراد أبعد مواضع المخافة من العدو، والمسالح كما قلنا الآن جمع مسلحة. المبحث السابع إحراز الجهجاه الملك. الجهجاه رجل من قحطان سيصير إليه الملك، وهو شديد القوة والبطش. في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه، كما في البخاري. ويحتمل أن يكون هذا الذي في الرواية الأخيرة غير الأول، فقد صح في سنن الترمذي عن أبي هريرة أن هذا الجهجاه من الموالي في سنن الترمذي. ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجاه، يقال له الجهجاه، وهو في صحيح الجامع. والمراد بكونه يسوق الناس بعصاه أنه يغلب الناس فينقادون له ويطيعونه، والتعبير بالسوق بالعصا للدلالة على غلظته وشدته. وأصل الجهجاه الصياح، وهي صفة تناسب العصا كما يقول ابن حجر. وهل يسوق هذا الرجل الناس الخير أم الشر؟ ليس عندنا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. المبحث الثامن فتنة الأحلاس وفتنة الدهماء وفتنة الدهيماء. عن عبد الله بن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا نذكر الفتن، فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل: وما فتنة الأحلاس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هي فتنة هرب وحرب. هرب أن يفر بعضهم من بعض لما بينهم العداوة والمحاربة، وحرب أي نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ثم فتنة السراء أي النعماء دخلها أو دخنها الدخان يعني دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما ولي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كوارك هكذا كوارك على ضلع، ثم يصطلح الناس على رجل كوارك على ضلع، يعني المقصود هنا كوارك على ضلع هذا مثل الأمر الذي لا يستقيم ولا يثبت، لأن الورك لا يتركب على الضلع ولا يستقيم معه. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة الأحلاس؟ فقال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي فتنة هرب وحرب. ثم فتنة السراء أي النعماء دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وإنما ولي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كوارك على ضلع. ثم فتنة الدهيماء، والمقصود بالدهيماء أي الدهية التي تدهم الناس بشرها. ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته، فإذا قيل انقطعت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غدا. الحديث السابق هذا رواه أبو داود وأحمد في مسنده وهو في السلسلة الصحيحة. والأحلاس جمع حلس، وهي الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، قتب ما يوضع حول سنام البعير يعني تحت الراكب، القتب ما يوضع حول سنام البعير أي فتنة للراكب. ماذا هنا؟ والأحلاس جمع حلس، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، شبهت بالفتنة لملازمتها للناس حين تنزل بهم كما يلازم الحلس ظهر البعير. وقد قال الخطابي: يحتمل أن تكون هذه الفتنة شبهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون يعني ذكر الهرب والحرب؟ الحرب أي معنى آخر نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له كما في عون معبود، والحرب بفتح الراء ذهاب المال والأهل، حرب الرجل فهو حريب، فلان إذا سلب ماله وأهله. والسراء النعمة التي تسر الناس من وفرة المال والعافية، وأضيفت الفتنة إليها لأن النعمة سببها، إذ إن الإنسان يرتكب الآثام والمعاصي بسبب ما يتوفر له من الخير. وقوله صلى الله عليه وسلم كوارك على ضلع، هذا مثل الأمر الذي لا يستقيم ولا يثبت، الناس دائما يضربوا المثل بهذا لأن الورك لا يتركب على الضلع ولا يستقيم معه. والدهيماء كما ذكرنا الآن الدهية التي تدهم الناس بشرها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.